بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، جزاكم خير. ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. اللهم يسر مناسك الحج لحجيج بيتك الحرام هذا العام. اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا، أعدهم سالمين غانمين مغفورا لهم، واغفر لنا معهم يا رب العالمين. ويسر الحج لمن لم يحج. اللهم فرج كرب المسلمين، واقض الدين عن المدينين، ويسر على المعسرين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، احفظ لنا نساءنا، رب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمالهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ يا ربنا العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. واحفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم. اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد، أمين. وحلقة جديدة من حلقات تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 66 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الآية 100 على مائدة سورة البقرة. يقول ربنا تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. نستمع إلى الآية مرة ثانية. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وكما تعودنا نقف أمام قول المصنفين لكتاب المختصر، ثم نشرع في الشرح والبيان والتفصيل. قال المصنفون رحمهم الله: تمنى كثير من اليهود والنصارى أن يردوكم من بعد إيمانكم كفارا كما كنتم تعبدون الأوثان، بسبب الحسد الذي في أنفسهم، يتمنون ذلك من بعد ما تبين لهم أن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق من عند الله، فاعفوا أيها المؤمنون عن أفعالهم، وتجاوزوا عن جهلهم وسوء ما في نفوسهم حتى يأتي حكم الله فيهم، وقد أتى أمر الله هذا وحكمه. فكان الكافر يخير بين الإسلام أو دفع الجزية أو القتال، إن الله على كل شيء قدير فلا يعجزونه. ثم بعد أمر الله تعالى المؤمنين بالصبر على الأذى، أمرهم بالثبات على دينهم وتقوية إيمانهم، وهذا ما سوف يأتي بعد. كان هذا قول المصنفين للمختصر حفظهم الله، وإليكم الشرح والبيان. ود كثير من أهل الكتاب، ود أي تمنى رغب في كذا، كثير من أهل الكتاب أي من النصارى واليهود، والآية دليل على العدل والإنصاف وعدم الجور في الأحكام، فالله عز وجل صفته العدل، لذلك قال ود كثير، هنا فيه استثناء للقلة من أهل الكتاب الذين لم يتمنوا أن يعود المؤمنون إلى الكفر، ودي قضية مهمة لابد أن يفطن لها طالب العلم خاصة. إطلاق الأحكام ليست من شيمة أهل العلم أبدا، لا تطلق حكما، عليك دائما أبدا في الأحكام إن عممت لابد أن تستثني فتقول إلا من رحم الله وعصى، يعني مثلا في واقع الناس أحيانا بعض الخطباء نظرا لكثرة الفتن المضلة تأخذه الحماسة والعاطفة ويصف الناس جميعا بالهلاك، أو يصف الناس جميعا بالانحراف وعدم الاستقامة، نقول مهلا أنت تتكلم الآن، فتعميمك يشمل نفسك. ثم أليس هناك من هو من أهل العلم والاستقامة في الأمة؟ أليس هناك من هم من أهل الصلاح والعبادة في الأمة؟ يعني مثلا بعضهم يتأثر أحيانا مثلا مع كثرة المشاهدين لمباراة كرة القدم، ويجي المسجد يلاقي مثلا عدد قليل، يجي في الجمعة يطلق الأحكام على الناس، مع أنه بيكلم من؟ بيكلم المصلين، ما بيكلمش الجماعة بتوع الكورة، ماما ما أقولكش أصلا ده معظمهم في الاستاد الآن مثلا أو بيتابع الماتش، ما جالكش عشان يصلي معاك، فأصبح يصب ويلات الغضب على من؟ على أهل الصلاح وعلى أهل الاستقامة، ودائما يوجه الحديث للمستمع. النبي كان مقامي النصح يقول ما بال أقوام، فلا يشعر المستمع أنه المقصود بهذا الكلام، ما بال أقوام يفعلون ويفعلون، يجي صاحبنا أنتم دول مالهم، دول ناس طيبين، دول ناس طيبين هم معك في المسجد، يعني دلوقتي الجماعة الطيبين اللي معايا في المسجد دول اللي تركوا زينة الدنيا وزهراتها عشان يسمعوا العلم، انت بتخاطبهم بشدة ليه؟ انتم مقصرين، مقصرون، انتظر بس دول تركوا الدنيا الآن وجم يسمعوا درس العلم، واضح؟ طيب، فدايما نخلي بالنا خاصة طلاب العلم يا إخوة، خاصة الدعاء، نتعلم من القرآن العدل. القرآن بيتكلم عن من؟ عن أهل الكتاب اللي كانوا بيعادوا النبي في المدينة، ويعادوا الصحابة، يقول ود كثير من أهل الكتاب، لم يقل ود أهل الكتاب. ليه؟ الغالب منهم يريد ذلك، لكن في قلة لا تريد ذلك فتستثنى. ومن القلة هذه من دخل الإسلام وحسن إسلامه، منهم مثلا عبد الله ابن سلام رضي الله عنه أرضاه، كان حبرا من أحبار اليهود. عارف حبر يعني؟ يعني عالم من علماء اليهود. وما تمنى يوما لأهل الإيمان العودة للكفر، لأنه كان صاحب علم وصاحب استقامة، وكذلك كان أبوه من قبل. يقول لما قدم محمد المدينة، شو بيحكي لنا عبد الله بن سلام قضية مهمة قوي، وهي قضية دخوله الإسلام. يقول لنا لما قدم محمد صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا، وقف بسوق من أسواقه ودعا الناس، قال فرأيت كل صاحب تجارة ترك تجارته. جماعة التجار سمعوا النبي بينادي عملوا ايه؟ سابوا التجارات وراحوا للنبي. ورأيت كل صاحب حانوت اي دكان ترك حانوته ولبى نداء محمد، فقلت اذهب كي اراه. طبعا هو قارئ التوراة وعلى علم بصفات نبي آخر الزمان، لأن صفات النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم موجودة في التوراة وفي الإنجيل، وكذلك صفات الصحابة رضي الله عنه. فابن سلام أراد أن يرى ليتحقق هل الصفات موجودة فيه ولا لا. قال فلما نظرت إلى وجه محمد صلى الله عليه وسلم علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كاذب أبدا. الله أكبر. وده اللي دايما بنقول يا إخوة، صدق النوايا وسلامة القلوب تظهر على الوجوه، يعني السرائر الطيبة تظهر على الوجه. كلما كنت صاحب قلب سليم يظهر على جوارحك. لماذا؟ لأن القلب هو الأصل والجوارح فرع، إذا صلح الأصل صلحت الجوارح، وإذا فسد الأصل فسدت الجوارح. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. من أجل ذلك أقول دائما أبدا لطالب العلم اجتهد على قلبك أولا، اجتهد على سلامة القلب وسلامة الصدر، كن محبا للخير للجميع، وخذ من الأسباب ما يؤدي إلى ذلك عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر، الصبر على الناس. وسلامة صدرك شيمة أهل الإيمان وعلامة نجاة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك كان السلف الصالح يعتنون عناية كبيرة جدا بالقلوب وأعمال القلب، من إخلاص ومن توكل على الله ومن محبة من خاشية ومن حب ومن استعانة واستغاثة ورجاء، أعمال مهمة أوي لا بد أن يعتني بها المسلم. يقول بعض السلف عالجت نياتي 20 سنة حتى استقامت لي. تخيل 20 سنة شغال عن نية فقط، يعني على القلب، يجاهد نفسه لما يجي يتكلم يسأل نفسه هل الكلام ده تبتغي به وجه الله أم ماذا تبتغي به، فبيعالج النية. يجي يعمل عمل، العمل ده لله أم لغير الله. 20 سنة إخو بيجاهد النفس، يقول عالجت نياتي 20 سنة حتى استقامت لي، وكأنه يشير إلى أن قضية القلوب ليست يسيرة، محتاجة نوع مجاهدة، تجاهد نفسك قوي. وده اللي هنشوفه الآن في الآيات، إن أحيانا البعض يقول لك أنا لا أستطيع، ظلمني فلان وظلمني فلان. جاهد نفسك على العفو وعلى الصفح، التربية حتى تعلو وحتى ترتفع. شوف كده قضية النسر، اقرأوا كده عن الطيور. النسر عندما يأتي الغراب على ظهره ويبدأ يحاول يعني يؤذيه، لأن النسر نسرا، لأن النسر نسر، ماذا يفعل؟ لا ينشغل بالغراب. النسر يعلم أنه كلما ارتقى وارتفع في الطبقات العليا للجو بيبدأ يضيق النفس على الغراب، ولما يضيق نفسه يسكت. فيروح يعمل النسر، يروح محلق ويرتفع، يجي يرتفع التاني يتعب فيروح ساكت. فبيعلمنا منهج مهم قوي، دايما لا تنشغل بالسفهاء إلا على قدر الضرورة، تبلغ الحق بدليل ثم تمضي ولا تلتفت، تعلو. كلما علوت وارتفعت الغربان يحصل له ايه؟ يجب ان تتساقط خلاص. ما يعرفش الغراب يحلق في الفضاء كالنسر، ودي قضية مهمة قوي. وكأن الطيور تعلمنا المنهج، ما انشغلش النسر بصاحبنا، ده مين ده؟ ده غراب، سيبه ايه قرصني شوية، انا ما انشغلش بيه، مش اجري وراه، لا 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 انا اعلو. فلما يرتفع ايه اللي يحصل؟ الغراب يعمل ايه؟ كلما ارتفع به النسر يضيق عليه الايه؟ الاختناق، ما يقدرش، لان الاكسجين بيقل، فهو بيضيق بخلاف النسر. سبحان الخالق مهيئ لذلك انه يعلو ويعلو، ده لا، ده غراب. فيحصل له الغراب يسكت. فالآيات هتعلمنا ده، تعلمك أنت كمؤمن لابد أن تعلو بإيمانك، تصفح عند المقدرة، تتجاوز عند المقدرة، تعفو. ليه؟ لأنك تختلف عن غيرك. اختصار، أنت تختلف عن غيرك، أنت مؤمن، وخاصة بقى مين؟ طلاب العلم. ليه يا إخوة؟ لأن الله تعالى بنى الأمة عن طريق الأسوة والقدوة في النبي محمد، فلا تبنى الأمة إلا بالأسوات والقدوات. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلابد لطالب العلم أن يكون أسوة وأن يكون قدوة في فهمه. عليكم السلام يا زينب، وحشتيني. ليجيتس الحمد لله، بارك الله فيك. فين تسنين؟ طيب، تكون قدوة في فهمك، تكون قدوة في قولك، تكون قدوة في عملك، تكون قدوة في سمتك وهيئتك، لأنك طالب علم تختلف عن غيرك. كما قال بعض أهل العلم، أهل العلم يرخصون للناس ويأخذونهم بالعزائم، ويأخذونهم بالعزائم. ده العالم وطالب العلم المتقن، هو أول من يطبق المنهج، لأنك بتعظ الناس وبتذكر الناس. فلابد تكون أنت البادئ بأن تكون أسوة وبأن تكون قدوة. وده مش معناه أنك هتكون نبي أو ملك معصوم أبدا، كلنا ذو خطأ يا إخوة، لكن هناك فارق بين التقي وبين غير التقي. التقي التقوى ترضعه وتزجره، لما يقع تذكره فيعود تائبا. فدي قضية مهمة، ما احناش أنبياء ولسنا ملائكة، بل نحن بشر. ما دمنا بشر يبقى نغلط، لازم نغلط، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. هي دي بقى التهدي التقوى، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هي دي والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ لا أحد. ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون. فدول المتقين، هؤلاء أهل التقوى. ليه؟ لما يقع بيعود سريع، لأن العصمة لا تكون إلا لنبي. إذن لابد أن تكون قدوة، ولابد أن تكون أسوة. فهذه الأمة ما بنيت إلا بالأسوة. وحتى في مقام التربية وانت بتقرأ القرآن بتدبر تجد أن القرآن أشار إلى هذا الباب المهم، باب الأسوة في سورة التحريم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بدأ بالنفس، أنا عشان أربي ابني لازم أنا أكون قدوة. فبدأ بإيش؟ بالنفس. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الأهل يعني الزوجة والولد. ابن عباس قال في تفسيرها أدبوهم وعلموه. كيف أنا أعلم ولدي وأنا مش قدوة؟ كيف أنا أعلم زوجتي وأنا مش قدوة؟ هي دي القضية. فقال لك ابدأ بنفسك أولا، قوا أنفسكم وأهليكم نار. إذن صدق القلب يظهر على الجوارح، يظهر على الوجه. صدقك، صفاء نفسك، تقواك تظهر على وجهك في تقاسيمه. هتجد فيه الصدق، هتجد فيه الإخلاص في الوجه. وده اللي قاله ابن سلام رضي الله عنه أرضاه، يقول فنظرت إلى محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم فعلمت أن هذا الوجه ليس بوجه كاذب أبدا. طيب وبعدين قال وسمعته يقول. يبقى السمت عرفناه، طب نسمع بقى القول. القول هيأتي منين؟ من القلب، لأن الإناء بما فيه ينضح. والقلوب قدور تغلي بما فيها، والألسن مغارفها تغرف لك من بين حلو وحام ومر. فعشان كده تعرف المرء من منطق لسانه. كانت العرب يقولون للصامت تكلم كي نراك، عايزين نشوفك، انت ساكت مش شايفينك. فلما تبدأ تتكلم نعرف. ليه؟ لأن القول يأتي منين؟ مما في القلب. قال وسمعته يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وألينوا الكلام وصلوا الأرحام تدخلوا الجنة بسلام. الله أكبر. شوف المنهج جميل إزاي، جاي من القلب. ده صدق القلب ظهر على اللسان، سلامة القلب ظهرت على الأقوال، وهكذا. هذا المنهج. يقول ابن سلام فخرجت من بين الناس وأنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك حقا رسول الله. هذا من القليل اللي استثني في الآية. ثم قال للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يا رسول الله هيا بنا إلى معشر اليهود، نذهب إليه ندعوهم، لأن المؤمن يحب الخير للغير. ربنا من عليه بالإسلام لا يترك قومه، يريد الخير لقومه. هيا بنا إلى معشر يهود ولا تخبرهم عن إسلام. فدخل عليهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قائلا يا معشر اليهود أسلموا فإنكم تعلمون أنني الحق. قالوا لو علمنا أنك الرسول لاتبعناك. قال لهم ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا عالمنا وابن عالمنا، سيدنا وابن سيدنا. وأبوه كان عالما أيضا من علماء اليهود. قال ماذا إن علمتم بإسلامه؟ قالوا حاشاه، يعني مستحيل عالمنا يدخل الإسلام، مستحيل. قال النبي اخرج عليهم يا ابن سلام. قال فخرجت عليهم وأنا أقول لهم يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فإنكم تعلمون أنه رسول الله. قالوا بعد أن قال لهم ذلك أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قالوا هو سفيهنا وابن سفيهنا. فقال ابن سلام: ألم أقل لك يا رسول الله إنهم قوم بهت. يا الله، هم دول الكثير اللي القرآن ذكرهم. فهنا بنتعلم مسألة مهمة وهي العدل والإنصاف في الأحكام، فلا نعمم حكما ونستثني، لأنه لا يمكن أبدا أن يكون الناس جميعا بهذه الكيفية المهلكة. ليه؟ الخير في الأمة باق إلى قيام الساعة، فإن رأينا فسادا نعالج الفساد بمنهج الله وبهدي رسول الله، ولا نعمم أحكاما بل نستثني إلا من رحم ربي وعصم. ولما تخاطب الناس تتأدب في خطاب الناس، وفي النصيحة تعمم دون تعيين، ما بال أقوام يفعلون ويفعلون كما كان يفعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إن استدعت النصيحة القول في الملأ. والأصل أن تكون بينك وبين المنصوب بأدب، إلا إن كانت عامة تخص المسلمين، فإن عرضتها في درس علم أو في خطبة جمعة يبقى بصورة ما بال أقوام دون تعيين، دون تعيين. طبعا بقى اللي قاعد أكيد اللي فعل الفعلة دي ربما ينتبه لنفسه فيتذكر فيعود، ودي قضية مهمة. يبقى نخلي بالنا من هذه الأحكام. ود كثير من أهل الكتاب، المقصود بأهل الكتاب اليهود والنصارى، اليهود والنصارى يسمون بأهل الكتاب مع شركهم. إن الأحكام دي بنحتاج إليها في الغرب هنا، يجي واحد يقول لك يا عم الشيخ رخص أن نتزوج من الكتابية، بس معظم هؤلاء لا يؤمنون بدين. نقول يعني هم اللي كانوا في عهد النبي كانوا موحدين، ما هم كانوا أهل شرك، والنصارى كانت تقول بالتسليس، واليهود كانوا يقولون إن عزيرا ابن الله، وسماهم القرآن إيش؟ أهل كتاب. فمدام ينسب لليهودية أو النصراني فهو من أهل الكتاب، ولهم علينا حق البر والقسط ما داموا مسلمين، ولنا رخصة في الزواج من نسائهم. تمام، ما دامت كتابية، ما دامت كتابية، ويضاف مع الكتابية العفة طبعا، تكون محصنة يعني لا تمتهن الزنا، لا تمتهن الزنا، فإن توفرت الشروط فهي رخصة للزواج في الغرب أمنا للفتن وعفة للشباب إن لم يجد المسلمة. والله أعلى وأعلم. قال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. من بعد إيش؟ إيمانكم. ودي إشارة جميلة قوي، أن الإيمان يعصمك من العودة للكفر، وكأن الأسلوب يستنكر أن يقع منكم ذلك بعد الإيمان. عشان كده في قضية الانحراف في سورة الحجرات قال: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يعني حتى في المعاصي العادية اللي دون الكفر، ما هو ده اسمه فسوق، لأن الآيات بتتكلم عن إيه؟ عن معاصي وكبائر. من بداية الآية في سورة الحجرات: يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فبتتكلم عن كبائر دون الكفر، واستقبحها مع وجود الإيمان، وكأن الإيمان عاصم للإنسان. كيف بعد الإيمان وتمكن الإيمان من القلب يعود للكفر؟ دي صعبة شوي، دي صعبة، كأن القرآن يستنكر ذلك، فيقول: لو يردونكم من بعد إيمانكم. مدام في إيمان صعب جدا يحدث ما يخططون له. ليه؟ لأن الإيمان إن تمكن من شغاف القلب حفظ صاحبه وربعه، مش ممكن يرجع للكف تاني. هو ممكن يرتكب الذنوب نعم، والمعاصي نعم، والكبائر نعم، إنما يرتد بعد إيمان دي بقى يعني أمور شبه مستحيلة. ودي قضية مهمة، عشان كده خص الإيمان هنا عشان يقول لك إن العملية ما هي سهلة، وكأنه يشير إلى أن مخططات أعداء الإسلام لا ولن تؤثر في أهل الإيمان. عشان كده تجد دائما أبدا أهل الإيمان على ثبات وتثبيت مهما ماجت من حولهم الدنيا، صاحب المنهج يتمسك دائما. هذا هو القابض على الجبر. ليه؟ رغم فتن الحياة شهواتها وما فيها، إلا أنه يتمسك بدينه رغم سخرية الغير منه وتعييره بإيمانه. يعني حتى سبحان الله بنجد حتى في محيط الأسر كلما أردت أن تستقيم تجد عنة، تجد ابتلاءات وعقبات، ويتهمونك بالتشدد. سبحان الله، من يتمسك بالدين أصبح متشددا، بل أنت المتسيب، أنت المفرط في المنهج. سبحان الله. وده اللي قاله سيدنا النبي في الحديث: سيأتي زمان على أمتي يعير المرء بإيمانه. تخيل بقى إن الناس يعيروك باستقامتك. وده اللي القرآن أشار إليه في قصة قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه يا جماعة؟ إنهم أناس يتطهرون. دي المشكلة، إن هم جماعة حلوين. فتخيل بقى ما تكون انت حلو وبتعير انك ان انت حلو، هي دي القضية. فدي محتاجة للتثبيت، محتاجة للصبر. انت الان قابض على الجمر، فرغم الفتن التي تموج حولك كقطر السماء هيقولوا عليك كتير قوي، ده متشدد، ده صعب. لازم يكون صعب في الحق ولا ايه؟ ولازم اتمسك بهدي النبي. حضرتك بقى انت بتترك هدي النبي ورحت للأهواء وبتروح للبدع، فما تلومش بقى اللي متمسك بالدين ولا ايه؟ نقول له كده، نقول له التوصيف الصحيح ان صاحب السنة هذا ده مستقيم على امر الله، وحضرتك انت المتسيب، لان الاسلام حسن بين سيئتين، بين افراط وتفريط. الافراط يعني التشدد والتنطع، وده بيكون بعيد عن الدليل، ده ملناش دعوة، ده سيء. النوع الثاني من السيئات التفريط، يعني ترك المنهج والتسيب والتقصير، وده أيضا سيء. يجي بقى صاحب السنة المتمسك بالدليل، هو الوسط الحسن بين السيئتين. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، واتخذوا من أجل ذلك سبلا ووسائل عدة. من ذلك مثلا قال بعضهم: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يعني احنا خلاص كده، وبعد يومين نترك الإسلام. فالناس يقول ايه بقى؟ ده الدين ده مش حق، لانه لو كان حق كانوا تمسكوا دول، ودول ماء اليهود، فاهمني؟ فاحنا كمان نترك الاسلام ونرجع للاحجار. مخطط عجيب سبحان الله. ويساعدهم على ده اهل النفاق في تشويه سورة المسلمين، والسخرية بالنبي، السخرية بالسنن، السخرية باصحاب النبي. وكأن الواقع المعاصر يعيد تلك الآفات التي عانى منها المسلمون الأوائل. هتجد نفس الصور مكرورة في كل زمان ومكان، محاولات لهدم السنن وهدم الثوابت، بل وفي جل بلاد المسلمين الآن إلا من رحم ربي وعصم بدأ التصوف المقيت البغيض يستدعي الكفريات ويروج لها، ويستدعي الشركيات ويروج لها، في وحدة الوجود والاتحاد والحلول والمكاشفات ونجال الإذن المباشر من الرسول بكشفها وانا ربنا امرني ان انا اشوف النبي يقظه وانا اللي رفضت، وخد على ده كتير بقى، وهو لا يسمع لهم في بلاد المسلمين للاسف، ودي مصيبه كبيره جدا. ده مش بس كده، غير الفتاوى الشاذه الضاله المضله، ومن اناس ينتسبون للعلم زعموا، يقول لك لابد من احياء شعيره التضحيه بالطيور في ظل غلاء اللحوم. لحوم طيور ايه يعني؟ عايزنا نضحي بديك ولا بدجاجه ولا بعصفور ولا ببطه ولا بوزه؟ يعني سبحان الله، شر البليه ما يضحك. نقول يا هذا غاب عقلك وسلط عليك سلاح الغباء، فقلت ما يضحك منه العقلاء، وهكذا كل من اتبع هواه. ده بنص القرآن، الأضحية من بهيمة الأنعام، يعني من الإبل، من البقر، من الضأ، من الغنم، الماعز يعني. يعني ما ينفعش نضحي بغزال كمان مع إنه أغلى من الخروف، وما ينفعش نضحي بفرس، وما ينفعش نضحي بديك. يا عم الشيخ، أنا قرأت إن سيدنا بلال قال وددت أن أضحي بديك، فمؤذن يضحي بمؤذن. أقول هذا باطل، وهذا لا أصل له ولا يثبت عن بلال، بل هو من مرويات الروافد الشيعة للنقيصة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ووصفهم بالجهل. بلال مؤذن رسول الله لا يعرف أن الأضحية لا تكون إلا ببهيمة الأنعام؟ فهذا المفتون الذي يصدر تلك الفتاوى في بلاد المسلمين بين الحين والآخر، قال قبل كده إن الراقصة وهي رايحة للشغل إن ماتت فيها شهيدة، راقصة شهيدة ماشي، مش مشكلة، هو شايفها كده إنها شهيدة، ويحاول جاهدا أن يتلاعب بالفتاوى لحرصا على الترند طبعا، وكل ما ينسى ذكرهم لازم يطلع لك كده بمصيبة وبلية عشان يرجع تاني المشهد. وقص على ده كثير بقى من هؤلاء، يعني نسأل الله تعالى السلامة وأن يعاملهم بعدله وأن يحفظ الأمة من شرورهم، لأن هؤلاء أشر على الأمة من أعدائها الظاهرين. لأن أخطر حاجة يا إخوة أن من يتزيب زي الإسلام هو من يتلاعب بالأحكام، إنه بيفتن العوام، ودي قضايا خطيرة جدا، فمحتاجة لثبات وتثبيت، محتاجة أن طالب العلم يكون بواجبه في رد الشبهات والتصدي لهذه المنكرات، توعية الأمة وتبصرة المسلمين بما يراد بهذه الأمة من مضلات الفتن. نسأل الله السلامة. فإذا أعداء الإسلام لهم طرق لإبعاد المسلمين عن إسلامهم، وينفقون الكثير من الأموال، ويربون أذيالا لهم في بلاد المسلمين ليقوموا بهذه المهمة. ليه؟ لأنهم اكتشفوا قديما كان في حاجة اسمها الاستشراق، يجي لك مستشرق غير مسلم، فطبعا قالوا المسلمين لا ينخدعون بهذا، يتكلم براحته لكن في الآخر اسمه إيش؟ مستشرق، فمش هيأثر. إنما احنا نجيب لهم شيخ وبعمة كمان من داخلهم، وده يتربى صح على ايدينا ويمول صح، ها، زي الجندي واخواته لعلهم يفقهون، ماشي كده، وطبعا عنده قصر في بلجيكا، وعنده مش عارف فين، وقصر فين وقصر فين، وعربيه تعدي الملايين، اه طبعا، عشان يقول اللي احنا عايزين. انت ايه محتاج؟ ايه محتاج لدنيا؟ اتربى بقى على الدنيا، ويبدا في هدم ثوابت الاسلام ويحطم في الدين. لكن المساكين نسوا أو تناسوا أن الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الآن يا إخوة، عوام الناس يردون على فتواهم المضل. تخيل بقى لما يجي ناس من البسطاء يقول لي هم الشيخ تخيل الجندي يقول كذا كذا كذا، رأيه بسيط خالص. قل سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. ليه يا إخوة؟ الحق أبلج واضح عليه نور، والباطل لجلج مش ممكن يستقر أبدا. وكل أربع فتاوى مضلة يجيب لك فتوى كده، يعني يرجع تاني للترند، يعني رجل حريص على الأم. لكن يأبى الله تعالى إلا أن يكشف زيف هؤلاء، لأنه القائل في كتابه إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونه ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. كم من فرق أنفقوا عليه الأموال وفي الآخر انكشف وهتك أمره وخلاص الكارت اتحرقت رامة بس بعد ما أنفقوا. وكلما أنفقوا من أجل هدم الدين أو هدم ثوابته، الله عز وجل يأبى إلا نصرة دينه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ربنا بيقيد لهذا الدين من العلماء والدعاء وطلاب العلم من يحفظون بيضة الإسلام ويدافعون عن أحكام الدين ويحفظون بيضة الإسلام للمسلمين، تكون من هؤلاء الذين ينصرون دينهم ويحفظون هذه الأمانة العظيمة. طب إيه السبب في مكرهم وفي مخططاتهم؟ قال حسدا من عند أنفسهم. هذه المشكلة. ومدام حسد إذن هم يعلمون أن الإسلام هو الحق، لأنه لا يحسد إلا من يعلم أن المحسود على حق، وإلا كيف يحسدك إذا كنت على باطل؟ إيه معنى الحسد؟ باختصار الحسد قلق النفس على ظهور نعمة على الغير. يعني إيه؟ رأيت نعمة على أخي نادر فبدأت أتضايق أقلق، هو ده الحسد المذموم. هذه بداية الحسد، إنك تكره النعمة على مجرد الكره فقط، إن أنا أتضايق، أتضايق إنه كويس. تمام؟ حتى في مقام الدعوة تجد بعض الدعاء مثلا ما يحبش حد يتكلم غيره، لو وجد داعية مفوها وله قبول يتضايق، وربما ولد هذا الحرب والتضييق، ودي مصيبة تانية، مصيبة تانية، لان ده ينتقل بقى الحاجة اسمها ايه؟ الفجور في الحسد. ايه معنى الفجور في الحسد؟ انه ينتقل من القلق والكراهية للنعمة على غيره ان يتمنى زوال النعمة عن الغير، فده اسمه بقى الفجور في الحسد. الا خد بقى الاستثناء الجميل قوي ده، كما قال العلماء، الا ان تكون النعمة على فاجر يستخدمها في الطغيان والجور وظلم العباد، فإن تمنيت زوالها عنه تؤجر. تاني، إذا كانت النعمة على فاجر فاسق ويستخدم هذه النعمة في الفجور والظلم وظلم العباد كقوة أو منع أو مال أو كذا، إن تمنى المؤمن زوالها عنه يؤجر. ليه؟ لأن أمنيته لسلامة الأمة ورفع الظلم والجور، أما لغير ذلك فلا. ما ينفعش تتقلق أو تكره النعمة على غيرك، افرح لها واوعى تقع في تمني زوالها، تبقى مصيبتك مصيبة وقعت في الفجور في الحسد. ده الحسد المذموم. في نوع من الحسد جميل قوي اسمه الغبطة. يعني ايه؟ رأيت اخي نادر حفظه الله ختم القرآن وانا لسه ما ختمتش، اتنافس معاه واحسده، اقول له حفظت عند مين؟ وديني معاك، خذني معك، لازم اخد القرآن مثلك. اهي دي المطلوبة، دي الغبطة المحمودة، اتنافس معاه في الخير واتمنى اكون زيه، بل واتمنى اكون افضل منه. نعم اتمنى، ما دام في الخير اتمنى واجتهد واجتهد. رأيت اخي حسام مفوه في الخطابه والدعوه، ها وانا على قد كده. طب ما تجتهد. نفسه نفسه. وهكذا وجدت اخي محرم على خير في باب الدين والطاعه والامر معروف، نفسه اكون مثله او افضل بايه؟ بضوابط الشر. فدي بقى اسمها ايه بقى؟ الغبطه. ودي اللي قال فيها سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام التسليم: لا حسد الا في اثنتين. يعني لا حسد محمود الا في بابين: رجل اتاه الله الحكمه فهو يقضي بها بين الناس، وفي رواية أتاه الله القرآن فهو يعمل به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في سبيل الله. يعني رجل ربنا وسع عليه من المال وبيعمل خير كتير قوي، أقول يا رب أكون زي وعندي مال كده وأنا أعمل زي، لكن لا أتمنى زوال النعمة عن آخر. يبقى ده اسمه الحسد المحمود. في باب الخير تنافس، في ذلك فليتنافس المتنافسون. فده باب الغبطة أو الحسد المحمود. في أبواب الخير يحسد وتنافس ويعمل خير زي مثل أخيك وتفوق عليه كمان، واضح؟ وتدعو له أنه تسبب في تنافسك معه، فظهور النعمة عليه حركت فيك أنت أمورا طيبة، بدأت تستقيم، بدأت تلتزم، تروح المسجد، تحفظ قرآن وهكذا، وتنافس معه وهكذا. يبقى إذن سبب المكر من أهل الكتاب بالمؤمنين كان إيش؟ الحسد. والحسد ده إخوة آفة تأكل الحسنات، والحسود لا يسود أبدا، بل بالعكس دايما الحسود يا إخوة بيضيع عمره بلا عمل، يقعد دايما مشغول بالنعمة على أخيه ومتضايق عمال يفكر وما بيشتغلش، مع إنه لو سلم نفسه من التفكير السيء ده وخد الأسباب واجتهد هديله نعم كتيرة جدا. إنما هو قاعد بقى بصيص لك أنت بقى، إن لبست قميصا جديدا يتضايق، إذا لبست حذاء جديدا يتضايق، إذا ركبت سيارة يتضايق، حاجة مصيبة جدا، مصيبة. فدايما مشغول بك أنت فلن يسود، وده بيأكل زي ما قال الشاعر: النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. فهو عمال يأكل في نفسه لغاية ما يخلص. ليه؟ لأن عنده خبث في النفس والعياذ بالله. وعشان نسلم من باب الحسد والعين، النعم الخاصة بك دايما قل عليها بسم الله ما شاء الله، لأن ممكن الأب يحسد أولاده، وممكن الزوج يحسد زوجته، لأن الحسد موجود في الإنسان. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله، يعني الكل حاسد نعم، لكن مش الكل بيحسد. أهل الإيمان يضبطهم الإيمان فما يحسدش، فبيأخذ بالأسباب اللي ترد الحسد. شفت الولد عندي ما شاء الله متفوق، أقول ما شاء الله، لأن النعمة تخصني أنا، أقول ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. طب إذا كانت النعمة عند الغير، شفت ابن محرم، ابن حسام، بنت حسام، أقول تبارك الله، لازم أبرك عن نعمة عشان تحفظ، عشان ما يوصلش الحسد والعين تبقى مشكلة. فعلى النعمة الخاصة بك قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. النعمة اللي عند الغير تقول إيش؟ تبارك الله، رأيت ولدا نبيها ذكيا، تقول تبارك الله، ربنا يبارك فيك يا ابني ويحفظك ويجعلك قرة لأبيك وأمك، وهكذا. ادعي دعوة طيبة وبرك على النعم عشان تحفظ وترد العين ويرد الحسد. وهكذا دائما أبدا المؤمن فيه الرحمة، يخاف على غيره وعلى إخوانه ويفرح لنعمهم وينافسهم في الخير، لكن لا يكره النعم على أخيه ولا يتمنى زوال النعم عن مسلم أبدا، ده المؤمن. فالحسد إذن من شيمة اليهود والنصارى، لأنه كان في الأصل في من؟ في إبليس، لما حسد أبانا آدم عليه السلام على النعمة ورفض تنفيذ أمر الله فطرد من رحمة الله، فكان الحسد ده من أوائل الذنوب التي عصي الله عز وجل به. خلي بالنا من هذا الداء العضال، حسدا من عندي أنفسهم. الله، وده دليل عدم عملهم بالتوراة والإنجيل. لماذا؟ لأن التوراة والإنجيل أثبتت صدق النبي محمد وبينت أنه الحق المفترض التابع، صح؟ لا، ده النفس أمارة بالسوء بقى، سابوا التوراة والإنجيل ولجأوا إلى حظوظ النفس بقى، وبغضوا الحق وأرادوا لأهل الحق أن يتركوا الحق، ودي أخطر حاجة بقى، ودي بتحثنا على التمسك بالمنهج. وإن خالف النفس وإن خالف الهوى ألزم المنهج. المقام ذاك، والآية تحتاج إلى مزيد بيان وتفصيل عشان لسه عندنا درس العقيدة بعد قليل، وربما يكون في أسئلة الآن على البث للمتابعين والمتابعات، فأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع الآية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله يكرمك. ماشي، هنشوف لو في أسئلة عبر البث نجيبها في عجالة عاجلة، ثم نعود للحضور إن شاء الله تعالى. طيب، في هنا سؤال من ابننا حسام المغربي مكتوب تحتي حروف بالإنجليش مش معرفش أقرأها، المهم يعني. بيقول السائل أو السائلة، بارك الله فيك فضيلة الشيخ، آمين وفيكم بارك الله، هل الإخلاص لله في الخلوات والابتعاد عن معاصي الخلوات تؤثر على رؤية الناس له؟ لأن هذا الإخلاص قد يؤثر على جوارحه. أحسنت السؤال. لا شك أن معاصي الخلوات هي سبب عظيم من أسباب الانكسارات في الواقع، يعني يتعثر المرء بسبب ذنوب الخلوات. طبعا ورد حديث في هذا الباب، لكن في سنده مقال وضعفه كثير من العلماء، لكن المعنى صحيح. وفيه أنه يأتي أناس يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة، أعمال عظيمة أوي، فيقول الله تعالى اجعلوها هباء منثورا. فيقال بما ذلك؟ قال إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا الحديث ضعيف، يعني لا يثبت سندا، لكن ذنوب الخلوات تؤثر، كما قال بعض السلف إذا لم يكن لك حظ من الليل تعثرت في النهار. يعني بعض الناس اللي يقصرون مثلا في أعمال الليل كقيام ليل واجتهاد وكذا بيؤثر عليه في النهار. وكذلك قال بعضهم نومك عن صلاة الفجر دليل على انكسارك بليل، فإنك إن حفظت ربك بليل أيقظك لصلاة الفجر. فكان يشير بعضهم إلى أن ذنوب الليل قد تؤثر على الأعمال وتذهب البركات، وعلى هذا لابد أن يجتهد المرء في البعد عن ذنوب الخلوات. طيب إن وقع لا حرج في ذلك، بس ارجع توب إلى ربك عز وجل، كلنا ذلك الرجل، كل ابن آدم خطاء، فلما تخطئ ارجع بسرعة توب إلى ربك عز وجل ولا تصر، حاول تجاهد النفس. حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إذا أذنب العبد ذنبا ثم قام فتطهر، يعني توضأ وصلى ركعتين وسأل الله المغفرة غفر الله له. وخلي بالك مهما فعلت من ذنوب ارجع، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كثيرا ما أقول إذا أذنبت في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة تب إلى ربك أكثر من 100 مرة، لأن من مداخل الشيطان أنه دائما أبدا يأتي للعصاة ليسد عليهم باب التوبة، وباب التوبة لا يغلق إلا عند الغرغرة أو طلوع الشمس من المغرب. فلازم تكون رجاعا. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من كل سوء، اللهم أمين. أخونا محمد عبد مرحبا يقول: شيخنا الفاضل، هل نشر المقاطع الدينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر من الدعوة إلى الله؟ وجزاك الله خيرا، آمين. نعم حبيبي الغالي، بل نشر العلم من أفضل الأعمال، وحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الدال على الخير كفاعله، ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجر من عمل به لقيام الساعة. وأنت تدعو إلى هدى بشرط أن تعلم لمن تنشر، مش أي مقطع ديني يعجبك تنشره، لأن أحيانا بيكون في مقاطع لبعض المبتدعين ولبعض أصحاب الأهواء ويخلطون السم بالعسل، فلابد أن تحتاط لمن تنشر. لازم تنشر لمن الاستقاط، لأهل العلم، لأصحاب المنهج. ليه؟ لأنك ربما تنشر نشرا غير طيب فتكون بتدعو إلى ضلالة والعياذ بالله. فإذا تسأل العلماء بقى قبل أن تنشر، إن كنت لست من أهل العلم تسأل، يعني مثلا في مقطع لفلان أنشره ولا لا، تسأل قبل ما تنشر عشان تبقى عارف. يعني كثير حتى في مقام نشر التلاوات للقرآن، بعض الإخوة بينشر تلاوات للأسف المقرئ فيها غير ضابط للأحكام وغير متقن، مجرد جمال صوت فقط، لكن أحكام التجويد ضايعة والوقف الابتداء عنده ضايع، وبيقرأ بالمقامات، ودي بدعة، مشكلة كبيرة جدا جدا. يبقى أنت الآن بتعتقد أن أنت بتنشر القرآن وأنت للأسف بتنشر بدعة، ودي مشكلة، فلا بد أن تحتاط لنشرك. يبقى لا تنشر إلا للثقات في مجال القرآن، تنشر للمتقنين للقرآن حتى ينتفع الناس، لا تعجب بالصوت وخلاص. تجد أحيانا الناس بيغنوا يقعد يمد المد اللازم مثلا 12 حركة، جاب منين ما تعرفش هو كده، واللي يقعد يقول لك جاب لك سورة الضحى بنفس واحد، طب ليه خالف المنهج؟ ليه نفس هنشتغل حشاشين بقى ولا ايه؟ ما تقرا وتوقف على رؤوس الايات مثلا، الله يرضى عنك يا محمد، يقول لك يا سلام ومعجب قوي، شوف الشيخ جاب سورة الضحى كاملة في نفس واحد، ما ينفعش نفسين. مشكلة خطيرة جدا. يبقى اذا لابد ان تحتاط لما تنشر حتى تؤجر. هل من اسئلة اخرى يا ابا يونس؟ بيقول لي انتهت الاسئلة. ماشي حبيبي، جزاكم الله خير، نكتفي بهذا القدر مع هذا البث، وبعد قليل ننتقل بكم الى درس العقيدة، فابقوا معنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.